بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه، يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه ولا راد لقضائه، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، اعتدنا في يوم السبت على درس القلوب، ولكن القلوب تحتاج لتزكية، وأحسب هذه الأيام أيامها، لذا أستبيحكم عذرا في أن نجعل درسنا لعل هذا قدر في هذه الليلة حول هذه الليالي العشر وفضلها والدور الذي أمرنا بالقيام به فيها. فنحن الآن قد دخلنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيها يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله. يعني الجهاد ليس بأحب إلى الله من أي عمل صالح في هذه الأيام. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فانظر أخ الإسلام هذا النص الكريم من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتدرك إلى أي مدى بلغت منة الله علينا في هذه الأيام، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فنحن أمام أعظم النفحات في العام كله. أقل العمل الصالح لا أقل يعدل الجهاد في الأجر، بل يعدل جهاد الرجل بنفسه وماله الذي يخرج بذلك كله فلا يرجع من ذلك بشيء، ينال الشهادة ويذهب لله ماله كله، كم أجره؟ أقل العمل الصالح في هذه الأيام يعدل ذلك الأجر، يعدل ذلك الأجر. يا إخواني، نحن أمام منة عالية ونعمة غالية، والتعيس من ضيعها والسعيد من اغتنمها. أقل العمل الصالح، أي عمل صالح؟ إخلاصك في صلاتك، إخلاصك في صيامك، وصلك لرحمك، عطفك على فقراء المسلمين من حولك، دعاؤك لإخوانك، إعانتك لمن في حاجة لعونك، برك بأمك، برك بأبيك، عطفك على من حولك، دعاؤك، ذكرك لربك، كل هذه الأمور وغيرها من الأعمال الصالحة لا يعدلها في الأجر شيء إلا الخروج بنفسك ومالك ولا ترجع من ذلك بشيء. هنا يحتاج الأمر منا لوقفة، فإن من أعظم الأمور التي دعانا الشارع لها تعظيمه، توقيره، أعظم عمل صالح تؤديه، بل جعله غاية الغايات، من أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها أرسل الرسل. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا كل هذا؟ قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. دعنا الله بإذن في أثاني دعية الفتح أنت لو نت. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. دكاءة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسرجا. لكن آية الفتح صرحت بالعلة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن توقير الله وتسبيحه وإجلاله غاية وهدف، وهدف، ولذا لم يوجب الله علينا فعلها كأفراد الفرائض أي مرات في اليوم. أقصى ما فرض علينا الصلوات 5 في اليوم، 5 مرات في اليوم والليلة. لا أشد من الصلاة ذكر رب الصلاة، ولذا لم يفرض علينا مرات بل فرض علينا على الإطلاق. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بلا عدد وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. شوف العلة العجيبة دي، هو الذي صلى ركعتين. صلاة الرب على الخلق ثناء وتمجيد، صلاة الرب على الخلق ثناء وتمجيد، يعني هو الذي يمجدكم، يثني عليكم، يزكيكم، يرفع قدركم، يعلي شأنكم، بس وملائكته وصلاة ملائكته للمؤمنين دعاء. ولذا قيض الله لأهل الإيمان به، أهل توقيره وإجلاله وتعظيمه، قيض لهم جميع ملائكته بما في ذلك أكرمهم، حملة العرش، ليدعو الله لهم الليل والنهار. الذين يحملون العرش ومن حوله، ومن حوله، مش حملة العرش وحده، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هو ده عملهم الأساس، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، لهم عمل ثاني، نعم، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تخيل بما يدعو لنا، من حملة العرش ومن حوله، باقي الملائكة الوضع بالنسبة لهم إيه؟ جنود للمؤمن يكلؤونه بالحفظ، يكنفونه بالدعاء، يبحثون الليل والنهار عن لحظات ذكره ليتطايروا بها جماعات جماعات، يخبروا بلحظات توقيره رب الأرض السماوات، يخبروا بذلك رب الأرض السماوات من شدة الفرح. إن سمعوك تذكر الجبار تطايروا بالأخبار إلى الواحد القهار. وفي الحديث الثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيرون، سيرون يجوب الأرض، يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أي مجلس يذكر فيه الرب، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، ينادي بعضهم بعض هلموا هلموا، فيتصاعدون إلى الله تعالى فريق فوق فريق، فيسألهم تعالى: ما حال عبادي؟ كل دول طالعين يبلغوا الخبر، ما حال عبادي؟ يقولون: ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك. يهللونك، بعض الناس فاهمين يهلل يعني يعمل هيصة، يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، يا أخواني دي لغة عربية فصيحة، يقال بسملة وحمدلة وحللة وحيصلة وحيفلة ودعمزة وجعفلة، فهمتوا حاجة؟ وحوقال بسملة قال بسم الله، حمدلة قال الحمد لله، هللة قال لا إله إلا الله، جعفلة قال لأخيه جعلت فداك، حيصلة قال حي على الصلاة، حيفلة قال حي الفلاح، حوقلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، دعمزة قال لأخيه أدام الله عزك. مفهوم يا اخوان؟ يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية: ويتلون كتابك. فيقول تعالى لملائكتي: وهل رأوني؟ اللي عملوا الكلام ده شافوني؟ حد منهم شافني؟ فيقول: لا. فيقول لهم تعالى: فماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني الذكيين دول كانوا عملوا ايه؟ فيجيب الملائكة: اقرأ، لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وفي رواية: وتلاوة لكتابك. فيقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ اللي عملوا كده عايزين ايه؟ هدفهم ايه؟ مصلحتهم ايه؟ غايتهم ايه؟ فماذا يطلب عبادي؟ يقولون: الجنة. يقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا. فيقول لهم تعالى: ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون: من النار. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا، فيقول لهم تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون: يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ليه مصلحة عند واحد واضطر يجلس، ها جاي يكتب تقرير مضطر يجلس، فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول لهم تعالى: هم القوم، هم القوم بالتعريف، فكأنه لا قوم على الأرض في ميزان الحق إلا الذاكرين له. هم القوم، وفي رواية: هم الجلساء، أي جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جليسه. خلي بالنا، احنا بنذكر هذا الكلام حتى نعرف عظم هذا الأمر الذي غيب عن الكثير منا. نحن في أوقات العمل الصالح، وهذا أفضل العمل الصالح، لا يعدله في الوجود عمل. ذكر الرب مع توقيره، ذكر الرب مع إجلاله، ذكر الرب مع تقديسه وتعظيمه. ولذا بين تعالى صراحة في القرآن أن فرائض الإسلام ما شرعت إلا من أجل الذكر. الصلاة شرعت ليه؟ قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي من أجل ذكري. فشرعت الصلاة لهذا، شرع الصيام لهذا، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالغاية من الصيام تكبير رب الأنام وشكره، الغاية من الحج الذكر، هو ده الهدف. ولذا يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بل بين أنه العلة من الحج والنسك، قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وفي الآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معلومات. فجعل الهدف الذكر والتوقير. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج، يعني أفضل ما في الحج من عبادات، أفضل الحج إيه؟ قال: العج والسج. أفضل الحج العج والسج، يعني العج رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، والسج إراقة الدماء مع تكبير رب الأرض والسماء. هذا أفضل ما في الحج، أفضل من عرف، وأفضل من الطواف، لأنه ما شرع الطواف ولا شرع عرفة ولا شرع غيره إلا لذكر الرب. لذا جاء النص الصريح، قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من الصلاة وأكبر من تلاوة كتاب الله، وقيل أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من كل ذلك، ولذكر الله أكبر، وقيل غير ذلك على أكثر من ستة أقوال في تفسير هذه الآية وحدها. ولذكر الله أكبر. إذا ندرك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديثه فقال: ألا هل أدلكم على ما يرفع الله به درجاتكم ويكفر به سيئاتكم وعلى ما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، كل أنواع الزكاة والصدقات، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون رقابهم ويضربون رقابكم، وما هو خير لكم عند أزكى لكم عند مليكم. فتخيل أزكى عند مليكم وأرفع لدرجاتي وأمحى لسيئاتنا، وخير من كل نفقاتنا، وخير من كل أنواع جهادنا، إلا أفضل من ده كله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. لا يعني بالذكر كلمة نقولها. يا إخواني يعني سامحوني يعني لعل هذا أعظم درس خرجت به من رحلتي. الله قلوبنا بغير الله تعلقت، بالدنيا، بالأسباب، بالعقول، بالإمكانيات، ولكن العبد لا يدرك هذه الحقيقة إلا ساعة الطرارف، حين يفقد كل سبب ولا يبقى أمامه إلا المسبب. عندها سيعلم قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. في لكم حد غيره؟ يا إخوانا لندرك هذا درس غالي، درس غالي. أنا مش عايز أفصل، لكن يشعر المسلم أن الدنيا كلها لا تساوي بما فيها ومن فيها لحظة يذكر الله فيه. ولذلك أي عمل بدني مهما عظم لا يساوي لحظة يذكر القلب فيها الرب ذكر موقر ومقدس. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، من بينهم إمام عادل، حاكم يعدل بين الرعية ويقسم بالسوي. كم يكابد وكم يجاهد نفسه ومن حوله، وشاب نشأ في طاعة الله من ساعة بلوغه للحظة مشيبه لم تغالبه شهوة ولم يكن له صبر، فترة القوة كلها، لأن فترة القوة فترة الشباب، قبلها صبي وبعدها شيخ هرب، صبي ضعف وشيخ ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فترة القوة أعطاها لله كلها، لم يعصي فيها، كم يكابد، وجعل معهما في نفس المنزلة. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. له نفس منزلة الإمام العادل والشاب التالي، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ممكن تستغرق منك لحظة، تخيل لحظة من ذاكر تعدل عمر إمام عادل. تعدل فترة قوة شاب تائب. لحظة. إذا ندرك، بل إن الله عز وجل ساق لنا من النصوص ما يحضضنا ويحرضنا على إعمال الفكر في هذا الباب، لنراجع أنفسنا. نحن في أيام ذكري وتعظيمي، هل فعلا قلوبنا وجلت بذكره؟ هل فعلا قلوبنا أحسنت توقيره؟ هل فعلا قلوبنا صدقت في تقديره؟ هذا بيت الداء فينا، وهذا الداء له أسباب ساقها الله لنا في قرآنه حين قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ايه اللي غرك وحملك على عدم توقير وتقدير؟ ما غرك بربك الكريم؟ هل فينا واحد اجاب على هذا السؤال؟ السؤال موجه لمن؟ لما يقول يا ايها الانسان يبقى يخص مين؟ وانت منهم ولا واش منهم؟ يبقى في حد فينا غير مخاطب بهذا السؤال؟ طب فيه واحد فينا فكر في الإجابة؟ رحم الله الصحابة، رحم الله عمر، لما نزلت الآية بكى يا أيها الإنسان، عمر يسمعها يبكي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ويلخص لنا عمر الداء فيقول وهو يبكي: يا ربي اغفر لي فقد غرني ظلمي وجهلي، غرني ظلمي وجهلي، لأن هذا هو الغالب علينا. قال تعالى في نص قرآني، ولعل عمر استنبط هذا من نص القرآن: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الدين، هذا الوحي، هذا الذكر، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل فينا أن احنا ايه؟ ظلم وجهله، واضح ولا احنا متعلمين؟ ما كل واحد فينا فاكر نفسه بقى خد شهادة، لك عم الشيخ انت طلعنا جهلة، ده احنا صفوة الأم كريم الجامعات، ايه اللي تعلمناه؟ ما الذي تعلمناه في ميزان الله عز وجل؟ وهل علم في علم الله يسمى علم؟ يا إخواني، لا يقصد بالعلم علم المادة ولا علم الطين، وإلا فالكان كان له علم والسحرة كانوا على علم، بدليل أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوه، وكان الساحر بيعلم الناس العلم. في حديث قصة أصحاب الأخدود، يعني كان لملك ساحر يسليه، يقوم بدور الإعلام الحالي، هو اللي يعمل التمثيلات والمسرحيات والأفلام والقصص والروايات، ساحر يسلم. فلما كبرت به السن قال للملك: هلا أرسلت لي غلاما أعلمه السحر حتى يسليك من بعدي؟ خايف على علمه يضيع، فعايز غلام يعلمه السحر. إذا ندرك، فهل ما عندنا في جنب علم الله يسمى علم؟ العلم لا يعد علما إلا إذا كان من علم العليم الحكيم، لأن علومنا كلها ظنية، علومنا البشرية بنيت على الفكر والفكر عاجز، بنيت على الجوارح والجوارح عاجزة. احنا معلوماتنا بتاخدها من فين؟ مما تراه أعيننا، مما تسمعه آذاننا، مما تدركه خيالاتنا، ولا في حاجة تاني؟ مش هذه ملكات العلم عندنا؟ قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإداكم أدوات العلم، ها؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى خرجنا بلا علم ولا عندنا علم؟ خلاص إدانا أدوات العلم، طاقتها قد ايه؟ كم تدرك العين؟ كم تدرك الاذن؟ ما على مسافة كم تسمع؟ وهل كل ما ادركته العين حقيقة في الدنيا؟ لا، ظن. انا الان كلكم شايفينه، شايفين مني ايه؟ ظاهري. حد شايف حاجة تاني؟ أيكم يرى الدم يجري الآن في عروقي؟ أيكم يدري كيف يعمل الآن عقلي؟ حد شايف حاجة؟ طيب، كم بيني وبينكم من خلائق؟ ملايين الخلائق، أينا يراها؟ يبقى احنا ايه اللي شفناه؟ سطر من قمطر، قطرة من بحر، ما رأينا إلا ظاهرها، حقيقتها فين؟ ما فيش. ولذا بين تعالى أن علم الناس في الدنيا لا يتجاوز بحال بعض ظواهر الدنيا، فقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى العلمهم لا يعلمون، بعدين أثبت لهم علم بسيط، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ده كل بنعلم. ودنا أمثلة عشان يبرهن لنا إن علمنا عمره ما يزيد عن ظاهر دي. إيه اللي إحنا اكتشفناه من الأرض؟ القشرة، تحت القشرة إيه؟
لا يعلم الله.
حد يعرف حاجة؟ كل سنة طيبين. كل القشرة ولا بعض القشرة؟ ده الجزء اللي إحنا حصرنا فيه علومنا، المزروع تلاقيه محدود جدا لو قرن بالجبال. مش كده ولا ايه؟ ده اللي اكتشفناه، ده اللي علمناه، بدليل ان احنا كل يوم عمالين نكتشف فيه. اليس اكتشافنا الجديد خير جليل على طول جهلنا كبشر؟ ولله در الامام الشافعي حين قال كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما زد علم أعلم أن أنا إيه. وإذا ما ازددت علما زادني علما بإيه. عرفت أخونا؟ طيب. إذا ندرك علمنا لا يتجاوز هذا الظواهر، أما حقائق الأمور فندركها، بدليل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل واحد فينا موقن أن له روح تحركه، ولا حد فينا من غير روح؟ كلنا له روح ولا؟ طب إيه هي الروح؟ مش فيك روح؟ شفتها؟ سمعتها؟ حسيتها؟ لمستها؟ تخيلتها؟ في ملكاتك اللي تدركها، سمعك، بصرك، فؤادك، إذا خرجت منك تحول هذا الجسم الفخم الضخم، جسم الشاب الفتي القوي، لجثة هامدة. فين ابن آدم؟ وكما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يدخر، عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، وأصبح أي ساعة خروج روحه وأصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر. رايحين فيه؟ ها؟ تملك حاجة ساعة خروج روح؟ طب إيه هي الروح؟ مش دي سر حياتنا؟ لينا بها علم؟ يبقى عندنا علم بالإنسان إذا كان روحه لا نعرفه، يبقى علمنا بالإنسان علم، هتسموه علم إخوان. لما نحط نجفة في كرتونة واحد يقول لك يا سلام ده أنا شفت الكرتونة، يبقى علم ما في الكرتونة؟
لا،
احنا بنشوف الكرتون. حد شاف النجفة؟ كلنا شغالين على ايه؟ والكرتونة تبقى علم؟ لك يا سلام ده حلوة خالص وجميلة، ده عينها مزوقة، ده مناخيرها مرسومة، كله شغال على الكرتون. حد اشتغل بره الكرتون يا اخوانا؟ تبقى في منتهى الجمال وتقترب منها تلاقيها نار جهنم، لان انت شغال على الكرتون. نسأل الله العفو والعافية. إخوانا إذا نتقي الله فأين علمنا؟ هل يسمى علم الإنسان بالإنسان علم؟ جعل تقصير شيء إلينا؟ أقرب شيء إلينا أنفسنا. أفلا تبصرون؟ إيه ما فيش نظر خالص. مثال ثاني، كلنا نرى الجبال، حاجة فخمة ضخمة بين الكل، ولا حد ما شافش جبال؟ شكلها ايه؟ جامدة ثابتة شامخة، كما قالت على رواسي شامخة والجبال أوتادة، مش كده ليه؟ حد شاف جبل بيمشي بيجري؟ طب ايه رأيكم ان رؤيتنا للجبال عاجزة؟ الجبل معنا شايفينه جبل، حد ما شافش الجبل؟ احنا مش شايفين الجبل، لا نرى الا ظاهرة. وفي ذلك يقول تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. حد شاف الارض بتلف والجبال على ظهرها بتلف؟ حد شافها؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء. ليه؟ لان احنا لو شفنا الجبال مش هنبقى بني ادمين، ولا هيبقى لنا في الدنيا استقرار حتى لحظه. تخيل بالله عليك لو ترس ضخم، كره ضخمه في حجم المسجد، وبتلف وحطوك فوق ايه، وثبتوك بالحبال وبالحديد، واثناء ما بتلف انت شايف اطرافها وشايفها بتدور، تقدر تثبت عليها ولا دماغك هتدور معاها؟ ها، هيبقى لك قرار، هيبقى لك استقرار. تخيل لو اننا راينا اطراف الكره الارضيه او راينا الجبال وهي تمر على الارض، شفنا الارض بتلف، دماغنا هتلف ولا لا؟ حد هيستقر؟ لكن من ستر الله علينا ربنا يخلي بصرنا عاجز، شايفين حته صغنطوطه قد كده من الارض، يقول لك يا سلام ده انا شايف كل حاجه. ايه اللي شايف؟ الله يخيب، اللي شايف كل حاجه ده انت شايف حته من الارض، الارض بتلف ما انت شايف حاجه منها، الارض كلها بتدور وانت فين؟ انت فين البعيد؟ شايف منها ايه؟ لو رأيت دورانها لهلكت، لكن الله أراد أن يجعل لنا استقرار برؤيتنا لقليل من هذه الأرض لا بكثير من علوم الأرض. وفي ذلك يقول تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. إذا ندرك احنا بنرى الى الظاهر، طيب يسمى علمنا بالجبال علم حقيقي ولا علم مظنون؟ ها سكتوا ليه اخواننا اللي درسوا جيولوجيا ولا درسوا علم فلك؟ كله علمنا ايه؟ طيب مثال ثالث، كلنا نرى النجوم تملأ صفحة السماء بليل مع ظلمة الليل حالك، بنشوفها ولا لا؟ أينها في واضحة النهار وكمال الرؤية؟ أغابت عن أبراجها أم زاغت عنها الأبصار؟ يا إخوانا النجوم في أبراجها، فما بالنا في واضحة النهار لا نراها؟ مجرد شعاع من الشمس حال بيننا وبينها لم نعد نرى وراء الشعاع شيء، هذا بنشوف شعاع الظهر قدامنا بس. طب النجوم راحت فين؟ وفي ذلك يقول تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني النجوم التي تظهر لكم ليلا وتخنس وتغيب عنكم نهار. ها نور الشمس بس، تعالى كده في حلكة الليل الدامس في آخر الليل ثلث آخر من الليل في جبل، وبص شوف منظر النجوم قد ايه في السماء، وولع جنب منك لمبة فلاسة، هتلاقي كل اللي انت شايفه ده راح تلات أرباعه بشعاع اللمبة الفلاسة، عشان تعرف ان علمك كله فلاسة.
لمبة فلسة تأثر فينا أخوان. علمنا محدود قاصر ظنون. ولذا يقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ذلك مبلغهم من العلم، ده أقصى علم يوصلون. يبقى احنا عندنا علم، عندنا علم بالرب بجلاله بجماله بكماله، ولا احنا جهلة؟ ها؟ عرفتوا ان احنا جهلة؟ يبقى كل واحد فينا ايه موصوف بايه؟ بانه ايه؟ جاهل. تبقى مدحته جاهل، دي اسم فاعل، ده ربنا سماه ايه؟ جهول، صيغة مبالغة، يعني بلغ في الجهل الغاية. وجهول دي ينطبق معها كل صيغ المبالغة، ما دام ذكر واحدة هتيجي كل الصيغ، فهو جهول ومجهال وجهيل وجهال وجهل وابو جهل كمان، عشان تعرف بس احنا مين. فإن من أعظم الأسباب التي حملتنا على عدم توقير رب الأرباب ظلمنا وجهلنا. وقد بينا الجهل وأنه بلغ حد المبالغة، وقس على هذا الظلم. والظلم مخالفة أمر الرب، فعد الله كل من يخالف أمره ظالما، ظالم. هذا الظلم ما قام إلا بسبب عدم توقيرنا للرب. فلو عرفت أنك عبد وأن الرب رب، فهل تجرؤ أن تدع أمر الرب لأمر نفسك؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مجرد أن يخطر ببالك أن تقدم أمرا ارتضيته على أمر رب العباد ارتضاه، عد ذلك منك جريمة بل محادة. قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. ألم يعلم أنه من يحادد؟ ما معنى يحادد؟ قال أهل اللغة من الحد شقيا، فرب العباد حد حدودا، كل من وقف عند حده عد من أهله، وكل من تجاوز حد ما فرض وما أوجب على خلقه عد محاددا لربه. والنبي بين لنا حدودا في هديه، من وقف عندها فهو من أهلها، ومن تجاوز هذا الحد ولو بقيد أنملة عد محاددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء النص ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يعني يقف خارج الحدود التي حدها الشارع في أي قول أو فعل أو عمل أو معتقد. كل من تجاوز هذا الحد فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. خلي بالك المسألة ليست هينة، فكل مخالفة لأمر الله عدها الله ظلما. فقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. مش سماه ظالم، سماه أظلم الظلمة. من أظلم صيغة تفضيل، يعني من أشد وأنكى ظلما ممن هذا حاله، ذكر بأمر الله بآية الله بأحكام الله فأعرض عنها. مجرد الإعراض عد الله ذلك من أعظم الظلم. طيب كم مسألة نعلم فيها حكم الله ونعرض عنها؟ اللي عارف ان ربنا محرم النظر قولك خلقت لنا الجمال وقلت لنا لا تنظر، ما شاء الله، مادام خلقت الجمال يبقى حقنا ننظر بقى. هذا فجور، هذا فجور. لك طبعا نعمل ايه، ما بقدرش اقاوم. وقس على هذا سائر المعاصي، هذه مصيبة، هذه مصيبة. هو الذي خلق الجمال وهو الذي حرم النظر، نقول له ايه؟ نقول سمعنا وطعنا، مش حل تاني. في حل تاني؟ ملناش حل تاني، ملناش خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمرهم، وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى ما شاء، اختار فالاختيار ما اختاره. واضح؟ بص تجد بص لا يا عين، اتق الله فإن الله يراك. هتيجي تعصي تتطاول بكلمة تمسك اللسان، اتق الله فإن الله على هذا معاقبك. فاعلم أخ الإسلام أن كل ما فيك، نفسك وسمعك وبصرك وفؤادك، كل هذه جنود من جنود ربك سخرها لك لتستخدمها في طاعته وتنفيذ أوامره. فإن عصيت كانت وبالا عليك يوم لقاء. هتلاقي أعضائك دي نفسها اللي ظننت أنك مالكها ونسيت أنها أمانة عندك، ستراها جنودا لربك لا لنفسك، تشهد لله ضدك. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم قولة الغاضب الحانق: لما شهدتم علينا؟ قولة المعاتب: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، أي تظنون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي في نار جهنم أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا، أي على عذاب النار، فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا ندرك هتعصي بإيه؟ تعصي الله بجنوده، تعصي الله بأماناته. ينفع أخوانا؟ نظلم، ظلمك لنفسك عده الشارع ظلم يعاقبك عليه. واحد جاب موسى وجرح إيده، سيسأل عن هذا يوم القيامة، ملكك ولا ملكه هو؟ ملك مين؟ ملك مين؟ ولذلك من حقه يحاسبك عليه. لكن هل من حقك أنت التصرف فيها؟ كل سنة طيب. ولذا يقول تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فسمى ظلمهم لأنفسهم إيه؟ ظلم. وعاملهم عليهم معاملة الظالمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من جهنم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذا نتق الله في أنفسنا، ظلمنا أفسد علينا جل أعمالنا، ظلمنا شغلنا عن توقير بارينا، شغلنا عن تعظيمه،
شغلنا عن تقديره، حملنا على الغرور به، وكذلك جهلنا. فهذان مصدر الداء وأسبابه، الظلم والجهل. طب العلاج ايه؟ يبقى داؤنا ايه؟ الغرور. سببه ايه؟ الظلم والجهل. مفهوم؟ داؤنا الغرور. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، الغرور بالله. سببه الظلم والجهل، كما قال عمر: غرني ظلمي وجهل. عمر اللي بيقول هذا، غرني ظلم وجهل. واي واحد فينا يستنكف يقول غرني ظلم وجهل؟ رجل متعلم يعتبر نفسه جاهل؟ رجل بيعتبر نفسه من مصلين الصوامين القائمين يعتبر نفسه ظالم؟ ينفع؟ العاقل الرشيد الذي لا يقيس الأمور بعقله وهواه، إنما يقيس الأمور بمقياس رب الأرض والسماء. لأن الأعمال يوم القيامة لن توزن بموازيننا، إنما توزن بموازين ربنا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين. واضح؟ إذا ندرك هذا المعنى، يبقى سبب الداء الظلم والجهل. الدواء في إيه؟ في الخلاص من الظلم، وهذا أوانه. كل إنسان فينا مطلوب منه هذه الأيام أن يعرض قلبه وجميع أعماله على القرآن. ما الذي يوافق القرآن يبقى هو فيه عدل، وما الذي يخالف القرآن هو فيه ظلم. فمطلوب في الأيام العشر دي على عجالة نستعرض المصحف على قلوبنا، نقرأ المصحف كله آية آية، نقف أمامها نعرض عملنا عليها، أي حدود الله أنفذنا وأي حدود الله ضيعنا، أي أوامر الله طبقنا وأي أوامر الله فيه فرطنا. ها؟ واضح أخوانا؟ يبقى علاج الظلم بمقياس أعمالنا بمقاييس الحق، ومقاييس الحق في الوحي لا في غيره. تعرف العلاج ده؟ عندكم استعداد في أيام، قلنا كما بدأنا في الحديث عشان أخواننا الجاء متأخرين، إن أقل فضل لعمل صالح في هذه الآونة يعدل جهاد المرء بنفسه وماله، هذه الأيام العشرة. ولذا قلنا سن لنا فيها العمل الصالح ما استطعنا إلى ذلك سبيل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله تعالى من أيام العشر أو من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأقل ثواب للعمل الصالح في هذه الأيام العشرة يعدل جهاد الإنسان بنفسه وماله. هل جعل هذا الثواب عبثا؟ ولا لابد من عمل يستاهل؟ هذه فرصة نعرض قلوبنا الآن على القرآن لنرى أين مواضع الظلم في حياتنا. نعرف لما ربنا أمرنا بالحياء، كم واحد فينا عرف معنى الحياء؟ حد يعرف عرف الحياء؟ يعني إيه الحياء؟ يعني إيه العفاف؟ يعني إيه الحلم؟ يعني إيه الإنابة؟ يعني إيه الإخبات؟ مش دي كلها أمر إخواننا ربنا أمر بها؟ طب فين هي؟ إذا كنا في الأصل نجهلها، فكيف يتصور يوما أننا نقيمها؟ ها؟ يتصور هذا؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. أين أخلاق الإسلام؟ حتى الذين عرفوا الأمانة، كلنا له فكر في الأمانة، أين الأمانة الآن فينا؟ هنطلع مدينة نصر كم أمين؟ مدينة
بلد محل حاجة تبكي، حاجة تبكي، بل تدمي القلوب. وكما جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يقال في بيت فلان في القبيلة الفلانية كل محلها رجل أمين، رجل أمين، عز الأمين الذي تأتمنه على مالك، تأتمنه على عرضك، تأتمنه على دمك. أين الأمين يا إخواني؟ مطلوب منا أن نراجع أنفسنا. اللي ضيع الأمانة يسمى ظالم مش ظالم؟ ولذا جاء في الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، تبقى الحياة حياة واللي عايز العبادة والأحياء عايزين يتنسفوا بحالهم وعايزين قيامة تدمرهم. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، انتهت الدنيا بما فيها ومن فيها، ما عادت الحياة حياة وما عاد الأحياء يستحق حتى فيها الحياة. أين الأمان؟ لابد من عرض نفوسنا الآن على عجالة على وحي ربنا لنرى أي المظالم فيها وقعنا وأي حدود الله عندها وقفنا. فما وفقنا فيه من طاعة فلنحمد الله ولنسأله الإخلاص ودوام العبادة التوفيق، وما خالفنا فيه أو أجرمنا أو ظلمنا لنستغفر الله من ظلمنا ولنعلن توبتنا، فهذه بداية سلامتنا. أما أن يستمر الظالم ظالم أو يجهل أنه ظالم فكلاهما مصيبة. نحن في كل ركعة نسأل الله أن ينجيها منا ونحن ينجينا منها ونحن نشعر، في كل ركعة بنقول اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ بس الأنبياء والصديقين؟ بس ضاعت الناس كلها؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ أخواني الصالحين بس، وبعدين طب من المغضوب عليهم؟ بس اليهود بس. طب من الضالين؟ بس. كل سنة طيبين يا إخواننا. كما قال ابن القيم وغيره: الذين أنعم الله عليهم من عرفوا الحق وأعملوا ما فيه أو عملوا بما فيه. ده باختصار شديد، الذين أنعم الله عليهم من عرفوا الحق وعملوا بما فيه، والمغضوب عليهم من عرفوا الحق ولم يعملوا بما فيه أو احتالوا على العمل بما فيه، والضالين من جهلوا الحق ابتداء. طبعا أقوى أمة أو أكبر أمة انطبق عليها المغضوب عليهم اليهود، وأكبر أمة انطبق عليهم الضالين النصارى. ولذلك فسر النبي في الحديث المغضوب عليهم باليهود حتى يعرف الأمة طبيعة المغضوب عليهم، وإلا فالقرآن نص على أن أناس آخرون غضب الله عليه غير اليهود، بل من المسلمين من غضب الله عليه. إذا ندرك هي اللي دخلت في حد الملاعنة مش رب العباد توعدها بالغضب عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فعدها من أهل الغضب ولا لا، وغيرها كثير. إذا ندرك، فالعبرة بمعرفة الحق وإقامته. المسألة ليست قاصرة على واحدة من الاثنتين وإلا ضعنا، فالجهالة بالحق تجعلنا ضالين، والاحتيال على الحق بعد العلم به تجعلنا من المغضوب عليهم، وكلاهما مذموم. واضح؟ فمطلوب منا الآن على عجالة أن نجتهد أن نكون من الذين أنعم الله عليه، وإلا فواحد عمال يقول طوال حياته اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وعمره مسالك مسالك الذين أنعم الله عليه، هيبقى من الذين أنعم الله عليه؟ سيتحول دعاؤنا لمجرد تمن لا قيمة له ولا وزن. ولذلك الشارع سبحانه وتعالى فرق بين الرجاء والتمني، التمني أن تتمنى الشيء وتدعو به ولا تأخذ بأسبابه. واحد عازب وطوال الليل والنهار يقول اللهم ربنا هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما تجوش، ها ينفع دعائه؟ يبل ويشرب ميته، يدعو من النهاردة لغاية آخر عمره. إذا لم يأخذ بأسباب الزواج لا يسمى راجل، يسمى ايه؟ متمني. طالب لم يفتح كتاب طيلة العام، يا رب نجحني، ما انجحش، يسمى ايه؟ متمني. لكن اللي اخذ بالاسباب وحصر الكتب وشبهة ودعا يسمى راجي. ولذا ذم الله فينا التمني، فقال تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى. وقال تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، أماني بلا برهان لا قيمة لها، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وقال في ثالثة مخاطبا المسلمين وغير المسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وضحت؟ فالعمال يقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا يأخذ بأسباب معرفة الحق والعمل به، يبقى زي العازب العمال الليل النهار يقول يا رب ارزقني ذرية صالحة. شفت بقى نطلع في الآخر ايه؟ هنطلع مغفلين. دعونا عمرنا بهذا الدعاء وعز منا من يسلم له دعاء مطلوب، رجاء لا مجرد التمني، مطلوب أن نعرف الحق وأن نعمل بما فيه. هذا هو الدواء الأول للداء الأول، غرني ظلمي وجهلي، علاج الجهل المعرفة، ولا معرفة تعدل وحي ربنا. مطلوب معرفة القرآن والسنة، نتأدب بأدابهما ونتخلق بما فيهما، هذا المطلوب منا الآن. فعلى عجالة يا أخواننا، إذا كانت هذه الأيام العشرة العمل الصالح فيها عظم الله أجره، فأعظم العمل أن نعكف ما استطعنا على فهم نص من كتاب ربنا أو نص حديث من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل ما فيه، لعل الله تعالى أن يرفع بهذا الأمر درجاتنا وأن يعلي قدرنا عنده. أنا لا أود الإطالة أكثر من ذلك حتى لا أشغلكم، لكن أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بفضل هذه الأيام. وبالمناسبة جاءني سؤال متعلق بها بموضوع الذبائح، موضوع الأضاحي، فهل من نوى أن يضحي يلزمه عدم أخذ شيء من جسمه؟ يلزمه، لأن الله عز وجل شرع لنا الحج ليخرج الإنسان من عادته، بل من كل عاداته، ويتحلل من دنياه من أول لحظة في إحرامه حتى من ثيابه، يتجرد ليعيش مع ربه ومع أحداث آخرته. ولولا ضيق الوقت كنا شرحنا الحج. مناسك الحج يا أخوانا هي أشبه ما تكون بمواقف الناس يوم القيامة، عمال تنتقل من موقف لموقف، وذلك يسمى عرفة موقف، ويسمى المزدلفة موقف، موقف كمواقف يوم القيامة، ولكل موقف أثر في مواقف العبد يوم القيامة. الموقف اللي هنا ينفع هناك، خلي بالك، والربط بين الاثنين ضرورة، وبدايتها الرحيل، ترحل عن الدنيا بما فيها حتى ثيابك، تتجرد منها لتكتفي برداء وإزار، كفن، كفن باختصار. فهي رحلة للخلود، من وفق لها وقدرت له نسأل الله أن ينفعه بحسن أدائه، ومن حيل بينه وبينها فلم يحرمنا الله مشاركة الحجيج في الأجر والنسك. فشرع لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نضحي يوم العيد، وهذه التضحية تحتاج أن تهيئ النفس لها من أول ذي الحجة حتى يكون لنا نسكا كما للحجيج نسك. فروى الإمام أحمد في مسنده في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقص من نوى أن يضحي في عامه شيئا من أظفاره أو من شعره. يشارك الحديث يحرم عن المحرمين، يأخذ بهذه المحظورات، يدع هذه المحظورات، فلا يقص ظفرا ولا ينتف إبطا ولا يحلق عانه ولا يقص شعر رأس أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. عايز يعمل أي حاجة من زيد من دي قبل يوم واحد ذي الحجة، لكن دخلنا في ذي الحجة يمتنع عن ذلك كله حتى يضحي، ما دام نوى يضحي. وضحت؟ هذا يسن لنا، طبعا يسن لنا كثرة العبادات ومن ذلك الصيام. الصيام المسنون سنة مؤكدة يوم عرفة، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة بقيت. يستحب لمن شاء أن يصوم الأيام التسعة كلها، لكن هذا من المستحبات. المسنون المؤكد يوم عرفة، يسن لغير الواقفين بعرفة حتى يتقوى على الدعاء، فالدعاء أولى من الصيام بالنسبة للواقف عرفة، أما غير الواقفين في عرفة يسن لهم صيام يوم عرفة. واضح يا أخوانا؟ يسن لنا التضحية، ويسن لنا ألا نعطي الجزار أجره من الأضحية، لا جلد ولا سقط، يأخذ أجره مال، والأضحية بكاملها توزع الفقراء، تأخذ توزع منها ما شئت وتأكل منها ما شئت أنت وأهلك، وتهدي منها من أحببت، لكن على الأقل تلتها للفقراء على الأقل، وإن زدت فزيادة في أجرك. واضح يا أخوانا؟ من المحظورات في الأضحية ألا يضحي العبد بأضحية فيها عيب بين كعرج أو حول أو عوج. ثانيا يسن لنا أن نعرف عمر الذبيحة، فيسن لنا ألا نذبح دون ستة أشهر من الضأ، اللي عمره أقل من ستة أشهر من الضأ ما تنفعش الذبيحة أضحية، أو دون عام من الماعز. يبقى المعيز لازم سنة، أو دون عامين من البقر، بقر الجاموس العجول، أو دون خمس سنوات من الإبل. يبقى اللي يجيب بطش ست شهور سبع شهور ينفع؟ ما ينفعش. طبعا البقر والجمل تسمى البدنة أو البد، تجزئ الواحدة منها عن سبعة، ممكن نضحي بها سبع مرات. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون.
الأضحية غير الهدي؟
الهدي ده متعلق بالحجيج، والأضحية متعلقة بكل من أراد أن يضحي لله سنة
ولو كان حاجا.
وضحت إخوانا؟ هذا باختصار، ولا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.